بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 36 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم الاثنين 21 من شهر صفر عام 35 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الأسبوعي مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ضمن اللقاءات المفتوحة مع فضيلته عبر موقع ميراث الأنبياء، وهذا هو اللقاء 36. وقبل البدء يود الشيخ حفظه الله التعقيب على أمر يتعلق باللقاء الماضي. تفضل شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها المستمعون من المسلمين والمسلمات، وأشكر لكم حضوركم وقضاء الوقت معنا لنتذاكر في كل لقاء مسألة علمية من المسائل التي لا معرفتها وفهمها. واعلموا بارك الله فيكم أن السعادة التامة العامة التي ينالها العبد في دنياه وأخرى لها سبيل واحد، وهو الفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فما من داعية إلى الله على بصيرة يهمه حال المسلمين وفرغ نفسه لتعليمهم الحلال والحرام، يعني كيف يعرفون الحلال من الحرام، إلا وهو يسير على النهج العلمي. قال الله وقال رسوله: ويحرص جاهدا على أن يقتفي آثار السابقين السلف الصالح الخيرين، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان على مر العصور من أئمة العلم والدين. فكلما شرح كتابا علميا انتقل بأصحابه وطلابه إلى كتاب علمي آخر، فعلى مر السنين يتخرج المئات من طلاب العلم وطالباته، وقد فقهوا التوحيد والسنة وفقه العبادات العملية والتعامل في فيما بين الناس أصبحوا دعاة. أما شقشقة العبارات والهجوميات والتصدر للجرح والتعديل بدون ما أهلية وبدون ما روية، هذا يفسد الفقه في الدين، هذا من التعمية على الناس. ونحن أيها الإخوة والأخوات مخاطبون من العلي الأعلى سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله، ولكن ليست مطلقة بل هي مقيدة. وما أراكم يخفى عليكم قوله تعالى ادعوا إلى الله، ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا إلى سبيل ربك بالموعظة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فما كل قضية يرد عليها، بل بعض القضايا التي تثار في الساحة هي أشبه بالثرثرة والهذيان. فالحاذق البصير الملم بأصول الجرح والتعديل والرد العلمي لا ينقض كل عبارة، بل ينقض من العبارات ما هو تفصيلي يؤصل يعلم ويلقى على الناس على أنهم الله وليس كذلك. هذه العجالة أردت بها التبديل. فعليكم معاشر المسلمين والمسلمات أن تعمدوا إلى من يجلس لكم ويعلمكم دين الله من دواوين الإسلام. أما التنبيه فإني قد أجبت على سؤال ورد إلي من الموقع من الجزائر، وهذا الجزائري شك في عدد الركعات صلاة، فألغى الشك وزاد ركعة، يعني أتى ركعة بدل الركعة المشكوك فيها. فلما سلم نسي سجود السهو، وكنت أفتيته فيما يتعلق بسجود السهو بأن الأحوط أن يعيد الصلاة. وبعد النظر والبحث تبين لي أن إفتائي إياه بإعادة الصلاة خطأ، والصواب أنه ليس عليه ولا على أمثاله إعادة الصلاة أو قضاء الصلاة، وإنما من نسي سجود السهو فليسجد متى تذكر طال الوقت أو قصر، وسواء كان في المسجد أو خارجه كالبيت. وبالله التوفيق. والآن وعلى بركة الله يعرض علينا أبو زياد القائم على الموقع وفقه الله ما يتيسر من أسئلتكم الواردة إليه.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله في علمكم. هذا السؤال الأول هي مجموعة أسئلة شيخنا حفظكم الله، تسأل عن حكم الاحتفال بما يسمى بالكريسماس أو رأس السنة الميلادية سواء في البلاد الإسلامية أو غيرها.
خلاصة القول أولا أن كل عيد سوى عيد الأضحى وعيد الفطر بدعة منكرة، سواء كان العيد نصرانيا أو كفريا مثل عيد الكريسمس، أو حتى كان العيد من أعياد المسلمين المبتدأة كعيد المولد وعيد وغيرها من الأعياد أو عيد الميلاد أو غير ذلك، فهذه بدع منكرة لا لا عهد لأهل الإسلام في القرون المفضلة بها أبدا. وثانيا من كان في وسط هؤلاء فلا يشاركهم الاحتفالات ولا الفرحة، يدعهم مشاركة. فإذا عطلوا الدوائر الحكومية أو الأهلية أو عطلوا المدارس لا يمكن أن يدرس وحده. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني، يقول السائل من السعودية: ما تعليقكم حفظكم الله على من يقرر ويؤصل أن قواعد الجرح والتعديل إنما هي خاصة برواة الحديث؟
أقول بادئ ذي بدء، سمعنا هذا كثيرا ممن ينتسب إلى العلم، فقد يكون تخصصه شرعيا أو غير شرعي، فمن كان تخصصه غير شرعي هذا جاهل وأنا استغرب منه. السلام. فأقول الذي تخصصه غير شرعي جاهل، إذا أمكننا أو أمكن غيرنا من ذوي الاختصاص الشرعي أن يعلموه فبهوانا، فإن قبل وإلا فهو سفيه. أما لو التخصص الشرعي فالذي يبدو لي أنهم فصلوا تخصصاتهم عن فهم السلف ومنهج السلف في هذا الباب، ومن هنا صارت عندهم استقلالية في أمور كثيرة أصلوا لها وقعدوا لها دون ما حجة ولا برهان. هذا أول ما أقول، وهي نصيحة لكل من انتسب إلى العلم الشرعي سواء كان من الدعاة أو من المعلمين أو من المفتين، ولست خيرا منهم، أن لا يفرطوا في منهج السلف وأن يجعلوه عمدتهم، وأن يجانبوا بنيات الطريق فإنها تشذ بهم وتنج بهم ذات اليمين وذات الشمال. وثانيا أهل الحديث وهو أشرف العلوم لأنه ملتقى لأصول الإسلام وفروعه، لهم قواعد دونوها وفي دواوين معروفة، وجرحوا من هو أهل الجرح، وعدلوا خلال دواوينهم من هو أهل التعديل. فما على، وهذا ما يتعلق بالرواد، فما على من أراد أن يصحح أن يضع أو يضعف إلا أن يسلك هذا المسلك قد كفي. الثالث ولعلكم أدركتموه أن أهل الحديث لم يقتصروا في الجرح بالبدعة على الرواة فقط، بل بدعوا وتكلموا في رجال ليسوا رواة، ليسوا من أهل الحديث، ومرادهم في في هذا وذاك النصح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الحديث المعروف. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأذكر هنا مثالين أو ثلاثة حتى لا أطيل على السامعين. المجروح الأول الجهم ابن صفوان الضال المضل المبتدع بل الكافر، جرحه أهل العلم وبينوا حاله للناس. قال الذهبي رحمه الله السير لا في الميزان، قال وما علمته روى شيئا ولكنه فتح شرا عظيما. والجهم بن صفوان مجمع على كفره، والجهمية كفار. الثاني الجاحظ عمرو ابن بحر ابن محبوب، جرحه العلماء وبعضهم كفره أو يكفر. نعم. والثالث العامل علي بن أبي علي، قال الذهبي في ترجمته نفي من دمشق لسوء اعتقاده، نفي من دمشق لسوء اعتقاده. وقال وصح عنه نعم أنه كان لا يصلي. نعم هذه أمثلة. نعم وأكرر وصفي لمن كان يحب النصيحة ألا يشذوا على ألا يشذوا عن مسلك السلف في جميع أبواب الدين، والجرح والتعديل من أصول هذا الدين. نعم ولكن كما قدمت أنه ليس متاحا لكل شخص بل هو لأصحاب الأهلية. نعم أصحاب الخبرة. وهناك أمر لعله الرابع في هذه المسألة، أن الناس مضطرون إلى جرح من يستحق الجرح، وهو ولذلك صور منها أن القاضي حينما يوجه طلب البينة إلى المدعي ويأتي المدعي بشهوده على ما ادعى فإنه يطلب منه تعديله. نعم. ثانيا من أراد أن يزوج موليته لأنه تقدم إليها رجل خطبها منه، فإنه إن كان ناصحا لها حريصا عليها لا يزوج هذا الرجل إلا بعد السؤال عن حاله من حيث دينه وخلقه إلى غير ذلك من الأمور. هذا من واقع حياة النفس. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال الثالث، يقول السائل من ليبيا: تعلمون حفظكم الله ما يجري في شرق ليبيا من اغتيالات وقتل منظم يقوم به التكفيريون، وقد راح ضحيته بعض اخواننا الخطباء ممن حذر من منهج هؤلاء، فما نصيحتكم لابنائكم عموما والدعاة والخطباء خصوصا، وكيف يكون التحذير من هؤلاء؟ نرجو البيان.
يبدو أن الأمن هناك ضعيف وليس عنده قدرة على الحماية التامة لمن ينصح الناس من هؤلاء الخوارج، فإذا كان الأمر كذلك فدعوا التحذير من هؤلاء ولا تتكلموا فيه، وإنما علموا الناس التوحيد والسنة، علموهم الأحكام العملية، نعم كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، وعلموهم كيف يتعاملون مع الناس في البيع والشراء وغير ذلك. نعم، وأنا أقول هذا، ومن الأدلة على ما قررته في هذه المسألة قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع، تقول السائلة من تونس: اكتشفت منذ سنتين أن أمي تخون أبي مع رجال آخرين عبر الفيسبوك، وعندما قرأت رسائلها صدمت وأصبحت أكرهها بشدة ولا أريد حتى النظر إليها، وإذا حاولت عناقي وتقبيلي سرعان ما انفلت منها لأني لا أشعر نحوها سوى بالحقد. حاولت جاهدا نزع هذا الشعور ولم أقدر بعد قراءة تلك الرسائل، وإذا أمرتني بشيء أحاول دائما رفضه والتأخف والنقد السلبي لها، فبماذا تنصحني علما أنها ما زالت تقوم بالخيانة لأبي، وقد تحدثت معها منذ فترة التكف عن ذلك وأن لها أبناء سوف يتأثرون بسلوكها وأن هذا يعتبر من الزنا؟
أقول يا بنتي أمامك شيئان بل ثلاث: الأول الدعاء، الصبر عليها والدعاء، ودعاء الله لها بالهداية، سل الله لها الهداية وأن يصرف عنها مكايد الشيطان، فإن صدق ما قلت فإنه واقع تحت تأثير شيطان إنسي وجني. الثاني: لا تعيني عليها الشيطان بسلوكك هذا، بل توجهي إليها وخوفي بها بالله كلما وجدت فرصة، لعل الله يهديها، واقرأي عليها من الكتب، كنت قارئة لكتب العلماء الناصحين، بين لها من حق الزوج على امرأته أن تحفظه في حضوره وغيابه، تحفظه في عرضه، في نفسها، في كل ما أوجب الله عليها. والأمر الثالث: إذا أعيتك السبل وأصرت فانظري أحسن أخوتها الحكيم منهم الشجاع، وبين، ولا تبين له كل شيء، بل على سبيل التعريف مثلا تقول له: الوالدة تؤذين بكثرة محادثة الرجال الأجانب، فإن هذا الأخ الحكيم الواعي القوي يستطيع أن يرجعها. وبالله التوفيق، ونسأل الله أن يردها إليه ردا جميلا ويصرف عنها كيد الشياطين من الجن والإنس.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الخامس من الجزائر، يقول السائل: هناك شاب ينكر على الأخوة إذا وجد عندهم أي شيء فيه تقاطع كعلامة الزائد مثلا، ويقول كل تقاطع فهو صليب، وبعد البحث وجدت فتاوى مختلفة، فبعضهم يقول ليس كل تقاطع صليب والآخر يقول العكس، فما هو الضابط في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟
أولا الظاهر أن صاحبكم لا يعرف الصلاة وإنما يسمع فقط، ولعله وقع تحت تأثير شخص مثله أو أجهل منه. وثانيا يظهر، والله أعلم أنكم أنتم أحسنتم نصيحته، فالمفترض أن تبينوا صورة الصليب كيف هي. الصليب صورة إنسان مصلوب على عمود. والأمر الثالث أقول ليس كل تقاطع صليب، نعم، واحتكموا إلى رجل حاذق واعي يعرف هذه الأمور ويبين له بالدليل.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من تونس، يقول السائل: كثيرا ما تأتيني وسوسة كفرية تحدثني بها نفسي، ووالله إني أستحي أن أذكر منها أمثلة، فهل يعد هذا من النفاق والكفر؟
يا بني تونس، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فما دمت أنك لم تحرك بها شفتيك ولا لسانك فلن تضرك، وأوصيك بكثرة العبادة، كثرة النوافل، ومجالسة الطيبين، واجعل لك وردا من القرآن تقرأه يوميا، واستكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله أن يعينك ويذهبها عنك.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع من فرنسا، يقول السائل: ما حكم وضع شيء فوق المصحف، وما صحة القول المصحف يعلو ولا يعلى عليه؟
نعم، المصحف الذي فيه كتاب الله يعلو، ومن أدركتم من أهل العلم يكرهون أن يوضع فوق المصحف شيء إجلالا لما فيه من أهل التنزيل الكريم، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن من ليبيا، يقول السائل: أمي حاضرة لطفلين والذين هم أبناء أختي بعد أن توفي أبوهم، وكذلك توفيت أمهم، ولكنها قبل وفاتها وافقت بإعطاء الوصية الشرعية لعمهم ليدير شؤونهم المالية، لأنه كان شريكا لأبيهم في حياته، ونحن لا ندري عن تركته إلا شيئا يسيرا. وعندما توفيت أمهم والتي هي أختي، قمت بإجراءات الحضانة لأمي والتي هي جدة الطفلين. وسؤالي: هل يجب علينا معرفة ما يملك الطفلين من مال والذي هو بحوزة عمهم لضمان حقهم، لأنه أي عمهم لا يريد إخبارنا بميراث الطفلين بحجة أنه قد أعطى ورقة لابن عمه فيها أملاك الطفلين؟
يا بني جزاكم الله خيرا أنتم وأمكم، والظاهر أنكم مسلمون، على حضانة هؤلاء اليتامى الذين توفي أبوهم وأمهم، فاقتصروا على هذا ولا تسألوا عن تركتي. ما دامت أمهم لم تسلمكم شيئا منها وإنما سلمتها وليهم، فذمتكم بريئة.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال التاسع من المغرب، يقول السائل: ما حكم إلقاء السلام على شخص حال ارتكابه المعصية؟
حال الذي فهمته من كلام أهل العلم، وأنا في الحقيقة لم أحرره من كتاب في هذا، أن من كان على المعصية يمارسه ولا يسلم عليه. نعم. الذي سلموا عليه زجر له، والله أعلم. وليس العاصي، هم يقصدون الذي يمارس المعصية حالة ممارسته للمعصية، يشاهد على المعصية نفسه، لا يسلم عليه. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر من فرنسا، يقول السائل: أنا شاب أقيم في فرنسا عند والدي، وأريد أن أهاجر إلى بلدي الأصلي الجزائر لكي أطلب العلم الشرعي وأقيم هناك، ولكن والدي رفضا وغضبا علي، فماذا أعمل معهما وما نصيحتكم لي؟
يا ولدي، إذا كنت على صلة بالإخوة المعروفين في فرنسا مثل الأخ عمر الجزائري وغيره، نسيت أسمعهم الآن، فأنت على تجد إن شاء الله عندهم ما يقويك على إقامة دينك الذي هو فرض عين عليك. فأوصيك أن لا تعصي والديك، وأن تبقى معهما، وقد يكون هذا واجبا عليك، أنا لا أدري عن أحوالك، لكن يمكنك أن تجمع بين حسنين، وهي بر الوالدين، ثم إذا تيسر لك حج أو عمرة تلتقي بإخوانك في السعودية وتأخذ منهم ما تيسر لك من العلم، ثم تعود إن شاء الله إلى والديك. نعم، إن استطعت أن تقنع أبويك بالهجرة من البلاد الكافرة إلى بلدك الجزائر فهذا أمر طيب، لكن أيضا أمامكم شيء وهو المعيشة، فإن كثيرا من مهاجري الغرب والشرق سبب هجرتهم المعيشة. نعم، فلا تشدد على والديك. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 11، تقول السائلة من السعودية: نسمع على ألسن كثير من الكتاب بحرية الاعتقاد، كما أنه موجود في بعض المناهج الجامعية، فما توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟
حرية الاعتقاد معناه أنه للإنسان أن يدين بما شاء، إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، وله أن يترك الإسلام وينتقل إلى ديانة أخرى فهذا كفر، وإن وجد في المناهج الدراسية. وأظن أن الجهات التعليمية لو بين لها هذا من ناصح يحسن الخطاب لا يقرفونه.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 12، يقول السائل من المغرب، يقول: زوجتي تنشغل كثيرا بالفيسبوك والمحادثة والدردشة مع صديقاتها بالدروس وحلقات القرآن عبر الشبكة، على حساب بعض الأشغال المنزلية وعلى حساب نظافة البيت، مما يجعلني أغضب من ذلك وأوجه لها اللوم، فتقابل ذلك بالمجادلة والغضب وقد تأوي إلى البكاء، فما نصيحتكم لها سلامكم الله، وكيف التعامل معها والحالة هذه؟
حفظنا عن علمائنا أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لا أتصور حالك وحالها، ولا يجب علي أن أحقق معك ومعها، لكني أنصحكما وأوصيكما بالتسديد والمقاربة، فأنت شجعها على طلب العلم بالقراءة في كتب العلم أهل العلم الموثوقين الذين هم على السنة، وإن أمكن أن تحضر حلقات علمية في مسجد تشجعها على ذلك قدر الإمكان، وهي يجب عليها أن لا تفرط في حقوقك ولا في حقوق أولادها ولا حقوق بيتها، بل إذا تعارضت شؤون بيتها وخدمة زوجها وشؤون أولادها مع درس فهذه الشؤون أولى. نعم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 13 من الجزائر يقول: هل يجوز الحكم على الكافر المعين بالنار؟
الذي أعرفه شيئا، أحدهما من التنزيل الكريم، وذلكم قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب في مرض موته، فعرض عليه الشهادة وصده عنها أبو جهل ورجل آخر مخزومي، والرجل الآخر أسلم رضي الله عنه، وأبو جهل كما تعلمون قتل كافرا ببدر، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر الله له، فنزلت هذه الآية. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من مر على قبر مشرك يعرفه فليقل: يا فلان ابن فلان، إني أبشرك أنك من أهل النار. فإذا مررت بقبر الخميني الهالك فقل له: يا خميني يا مسمى روح الله، أبشرك أنك من أهل النار، لأنه مات على الكفر. وإذا مررت بقبر منديلا أو نيلسون مانديلا زعيم مكافحة التمييز العنصري كما يقولون، فقل له كذلك: يا نيلسون مانديلا ابن فلان، أبشرك أنك من أهل النار. وهكذا سواء كان هذا الذي مات على الكفر يهودي أو نصراني أو وثني أو كان مسلما فارتد. وإياكم وبنيات الطريق، فعل ما فعل، كان يفعل كذا، له أعمال صالحة، هذه لا يتقبلها الله أبدا. قال تعالى في الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال 14، تقول السائلة من تونس: لي صديقة تخالط من هم على منهج الخوارج، حاولت أن أنصحها مرارا وأحذرها من منهجهم خوفا عليها، لكنها ترفض الخوض في هذا الموضوع حسب قولها بأنها لا تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل، حتى علمت أنها رضيت بزوج منهم، فأرسلت لها رسالة فيها من النصح والفتاوى، وكنت شديدة وقاسية في كلامي معها لعلها تتفطن، ولكن الأمر زاد سوءا وظنت أني بذلك أرفض صداقتها وأرغب بهجرها وساءت علاقتنا، إني أتألم وأخاف أن يعذبني ربي، فهل أنا آثمة بذلك؟ وهل أعتذر منها؟ وما نصيحتكم لي تجاهها، علما بأنها لا تسمح أبدا لأي شخص بنصحها في هذا الأمر؟
هذه هالك يا بني، فلا تشغلي نفسك بها. والذي يظهر لي من سؤالك أنك أعطيتها حقها من النصح لقراء صداقتها لك، فذمتك منها بريئة إن شاء الله، فدعيها وشأنها. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 15 من تونس، يقول السائل: ما حكم نشر أدعية طيبة ولكن غير مأثورة في مواقع التواصل الاجتماعي؟
الدعاء معشر المسلمين والمسلمات عبادة، والأصل في العبادة كما قرره أئمتنا الحظر، يعني المنع، إلا بنص. فلا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يدعو بدعاء من تلقاء نفسه صناعي، بل لا يجوز، لا يجوز دعاء إلا إذا كان من القرآن أو من السنة. فمن القرآن مثلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما قصه الله عن عبده ورسوله يونس عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: لا إله إلا أنت في الظلمات، هذا في الظلمات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. ومثل كذلك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لأن هذا قصه وأخبر به فيما أخبر من صفات عباد الرحمن الأبرار، أو جاءت به السنة الصحيحة مثل: اللهم اغفر لي ذنب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفرني مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ومثل، وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فعلمه هذا الدعاء. ومن الأدعية: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، هذا أخرجه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وظنه في المتفق عليه. وقال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أصابه كرب دعا بهذا الدعاء.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال 15 الله حكم
والأخير في جلسة الليل إن شاء الله. حياكم الله أيها المستمعون من المسلمين والمسلمات، ونسأل الله أن نلقاكم والكل على خير في الجلسة القادمة في مثل هذا الموعد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.